من مواعظ الصالحين، ويا المحاضر عبد الله الكمالي.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الأحبة الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم من مواعظ الصالحين. وتعودنا في هذا البرنامج أن نذكر بعض المواعظ والكلمات الطيبة الجميلة المختصرة التي رويت وأثرت عن الرعيل الأول، ونحاول أن نطبق أو نستمد من هذه الكلمات الفوائد والعبر التي نستفيد منها في حياتنا اليومية وحياتنا الاجتماعية والأسرية والوظيفية. وأحيانا نغفل عن أمور، وهذه الكلمات ربما ذكرتنا ببعض أعمال البر والتقوى. موعظتنا اليوم موعظة جميلة جدا، جاءت ورويت عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لأن أعض على جمرة حتى تبرد أحب إلي من أن أقول لشيء قد قضاه الله ليته لم يكن. لنتوقف قليلا مع قائل هذه الموعظة. القائل هو عبد الله بن مسعود الهذلي، أحد علماء الصحابة وكبار المعتنين بالقرآن الكريم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول للصحابة: خذوا القرآن من أربعة، من ابن أم عبد، يعني عبد الله بن مسعود، ومعاذ بن جبل، وأبي بن كعب، وسالم مولى أبي حذيفة. وكان يبدأ النبي عليه الصلاة والسلام بعبد الله بن مسعود. من إتقان للقرآن، مرة قال له النبي عليه الصلاة والسلام: اقرأ علي القرآن. فابن مسعود مستغرب يقول: يا رسول الله، اقرأ عليك القرآن وعليك أنزل؟ قال: اقرأ القرآن، فإني أحب أن أسمعه من غيري. وقرأ على النبي عليه الصلاة والسلام مطلع سورة النساء حتى إذا بلغ قول الله عز وجل: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال له النبي عليه الصلاة والسلام: حسبك. قال: فإذا عيناه تذرفان بأبي وأمي عليه أتم الصلاة والتسليم. وأيضا عبد الله بن مسعود كان يقول: والذي لا إله غيره، ما من كتاب الله سورة إلا أنا أعلم حيث نزلت، وما من آية إلا أنا أعلم فيما أنزلت، ولو أعلم أحدا هو أعلم بكتاب الله مني تبلغه الإبل لركبت إليه. يعني كان معتني عناية شديدة وعظيمة بكلام الله عز وجل وبالقرآن الكريم. توفي سنة 32 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. نرجع إلى الموعظة التي قالها ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: لأن أعض على جمرة حتى تبرد أحب إلي من أن أقول لشيء قد قضاه الله ليته لم يكن. أحبتي الكرام، الرعيل الأول كانوا يحاسبون أنفسهم على مسائل ربما تساهل فيها الناس، وربما بعض الناس ما يشوف هذه المسائل شيء، ألفاظ وعبارات. وأحيانا بعض الناس يقول مثل هذه العبارات من باب النكتة أو من باب الطرفة، والمسألة هذه قد يكون لها صلة أو علاقة ببعض الأمور الشرعية، فلا بد على الإنسان أن ينتبه لألفاظه وينتبه لكلامه. وبعض الناس كأنه يظن أن الكلام الذي يقوله خاصة في أوقات المزاح وعدم الجدية أن هذا الكلام كله ما يتحاسب عليه الإنسان. يقولك: يا أخي نسولف ونخوض ونلعب. طيب سولف، ما حد قالك لا تسولف. والإنسان بارك الله فيكم يكون عنده روح الدعابة والفكاهة والمزاح الحسن المنضبط، لكن عندما تأتي المسألة وتتعلق بالشرع والدين لابد أن نتوقف ونتقي الله عز وجل. لذلك كان بعض السلف يقولون: إذا كنت لاعبا بشيء فإياك أن تلعب بدينك. لذلك كانوا يعظمون بعض الأشياء، وبعض الناس يمكن بعض الناس يسويها ويظنها أشياء عادية، أما عند الرعيل الأول فكانوا يحاسبون أنفسهم حسابا شديدا وصارما عليها. طيب ليش يسوون كذا؟ لأنهم لا يريدون أن يخدشوا إيمانهم. يعني أحيانا بعض الناس ودي يعق الكلمة المبطيبة لكنه ماسك نفسه. والأفضل من هؤلاء بارك الله فيكم الذي ينتبه لخطورة الكلمة ولا يقبل أبدا أن يتلفظ بألفاظ وكلمات تكون مكتوبة على الإنسان والعياذ بالله، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، والكلام من عمل الإنسان، فالذي ينتبه أن هذا من عمل الإنسان يقل كلامه. وللأسف الشديد تشوف بعض الناس عندما يتكلم كأنه لا توجد خطوط حمراء أو ضوابط عنده، وتشوف بعض النوعيات في تطبيقات التواصل الاجتماعي ما يفتكر أبدا في موضوع الكلام والخطأ على الآخرين والكلام عن بعض الأمور الشرعية الدينية، الأمور طيبة وسهالات ولا فارقة معه في شيء، وهذا لا شك ولا ريب أنه أمر خطير. وليت أن بعض الناس مثلا يتساهل في أشياء تمشى أو ما تكون مؤثرة لكنها قريبة جدا من دوائر الخطأ والغلط. بعض الناس يتساهل في أشياء من العظائم ولا يفتكر فيها أبدا. يعني تشوف بعض الناس مثلا يتكلم عن القذف والعياذ بالله، قذف المحصنات الغافلات المؤمنات، فتسمع في الميالس يسب أمهات الناس وآباء الناس ويغلط على خلق الله، وكأن هذه المسألة عبارة عن يعني فاكهة في لسانه والعياذ بالله. يوم الذكرى وتقول له يا فلان مو بزين تسوي كذا، يقولك يا أخي لحظة غضب، ويطلع منه كل شيء في لحظات الغضب. ستعرف خطورة هذه الألفاظ إذا وقفت بين يدي الله عز وجل. فلذلك لابد أن ننتبه أن هناك عظائم يتكلم فيها بعض الناس ولا يبالون بها، ربما جعلتهم يسقطون في نار جهنم والعياذ بالله. والسلف الصالح كانوا يشددون على أنفسهم في مثل هذه الألفاظ ومثل هذه الكلمات. ثم أيضا بارك الله فيكم، من أعظم الأعمال الصالحة التي يتقرب بها المسلم الصادق إلى الله عز وجل الإيمان بالقضاء والقدر. الإيمان بالقضاء والقدر ركن من أركان الإسلام، وتؤمن بالقدر خيره وشره، فهذه عبادة عظيمة جدا نتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما: إني أعلمك كلمات، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم لو أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. يعني هذه المسألة، المسائل المتعلقة بالإيمان بالقضاء والقدر، من أعظم الأمور التي يجب علينا أن نعتني بها. ابن مسعود بارك الله فيكم لماذا قال هذه الجملة: لأن أعض على جمرة حتى تبرد أحب إلي من أن أقول لشيء قد قضاه الله ليته لم يكن. لأن الإيمان بالقضاء والقدر ركن من أركان الإيمان، فلابد على الإنسان أن يأتي بهذا الركن على أكمل وجه وأتم وجه. وبعض الناس بارك الله فيكم يمكن يتكلم بالكلام الذي فيه اعتراض على الله عز وجل ولا يبالي أبدا. يعني بعض الألفاظ وبعض العبارات يقولها الإنسان واضحة أنها تدل على عدم الإيمان الحقيقي بالقضاء والقدر، وتجد المتكلم غير مبالي، مو مفتكر بأبعاد هذا الكلام وخطورة هذا الكلام، وهذا لا شك ولا ريب أنه أمر خطير وأمر عظيم جدا. طيب السؤال: ما واجبنا تجاه مسائل القضاء والقدر؟ يعني ماذا نفعل؟ طبعا واجبنا أن نلتزم بأمور الشرع والدين وتعاليم هذا الدين الحنيف. من أعظم هذه الواجبات أن نؤمن أن الله يعلم كل شيء، قدرت عليك المصيبة الله يعلم بهذه المصيبة قبل وقوعها، قدرت عليك نعمة الله يعلم عن هذه النعمة قبل وقوعها، هو العليم بكل شيء سبحانه وتعالى. وبعض الناس لو استشعر هذه المسألة تهون عليه المصيبة، لأنه على إيمان أن الله يعلم بحاله ويعلم عن هذه المصيبة قبل وقوعها ووقت وقوعها، وإن كانت هناك مصائب ستقع في المستقبل فالله عز وجل يعلم جميع الأمور ولا تخفى عليه خافية سبحانه وتعالى. لذلك ما يصيبنا شيء إلا بعلم الله عز وجل، لا يمكن يقع علينا شيء دون علم الله سبحانه وتعالى. لذلك الله عز وجل يقول: ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور. يعني بعض الناس يقول لك ابتليت فجأة بحادث السيارة، الله يعلم عن هذا الأمر قبل وقوعه سبحانه وتعالى، لأنه العليم بكل شيء، فالله يعلم ما كان وما يكون وما سيكون وما لن يكن، وإن كان كيف يكون. والله عز وجل عليم حكيم، يعني يعلم عن هذه المصيبة، وهو حكيم سبحانه وتعالى، له حكمة عظيمة جدا في وقوع هذه المصيبة وتقدير هذه المصيبة، وبعض الناس ما يستشعر مثل هذا الأمر، لذلك تسمع منه كلام في الاعتراض على قضاء الله وقدر الله عز وجل، لأنه لا يؤمن حق الإيمان أو الإيمان الكامل بأن الله حكيم سبحانه وتعالى، لا يفعل شيء إلا وفق العلم والحكمة والعدل جل جلاله وتعالى ملكه وسلطانه. ثم أيضا بارك الله فيكم، لا يدري الإنسان لعل هذا الشيء الذي وقع وظاهر أنه شر وخير للإنسان، وهذا الأمر بارك الله فيكم بنفصل عنه بشكل أكبر بعد فاصل قصير، فابقوا معنا.
من مواعظ الصالحين. من مواعظ الصالحين ويا المحاضر عبد الله الكمالي.
عدنا إليكم مرة أخرى أحبتي الكرام، وكنا قبل الفاصل نتكلم عن موعظة ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: لأن أعض على جمرة حتى تبرد أحب إلي من أن أقول لشيء قد قضاه الله ليته لم يكن. أحبتي الكرام، قلنا قبل الفاصل لا يدري الإنسان عندما نتكلم عن الإيمان بالقضاء والقدر لعل في ثنايا هذه المصيبة منح ربانية عظيمة جدا تساق إليك. واحد يقول لك معقولة مثل هذا الأمر؟ قبل أن أجيب بارك الله فيكم وأذكر التفاصيل حول هذه المسائل، لو نسأل عدد كبير جدا من الناس عن بعض الأمور نقول له ظنيت أن هذا الأمر شر؟ يقول نعم، كنت أقول هذا الأمر شر عظيم جدا وبلاء ابتليت به. طيب كنت تتوقع أن في هذا البلاء الألطاف والرحمات العظيمة جدا من ربنا عز وجل؟ يقول ما كان يخطر في بالي أن في بطن هذا البلاء وهذا الشر الخير العظيم والرحمة العظيمة من الله سبحانه وتعالى. لذلك أحبتي الكرام، هذا الشيء يجعلنا نفكر ونصبر ونتأمل في هذه الأمور التي تقع على الإنسان. لذلك الإنسان دائما وأبدا يحرص على السعي في رضوان الله عز وجل، ولا يتلفظ بكلمة أو بحرف وهذه الكلمة وهذا الحرف يغضب الله سبحانه وتعالى، لأنه لا يدري لعل ظاهر هذا الأمر شر وبلاء وفي باطنه خيرات ونعم تساق لهذا الإنسان. وأحيانا يقع عليك شيء وهذا الشيء يمكن يغير حياتك، متى تدرك العاقبة الطيبة؟ بعد 50 سنة، بعد 60 سنة، وأحيانا عيالك يدركون إن هذا الشيء الذي قدره الله عز وجل فيه من الخير واللطف والرحمة والبركة العظيمة جدا لك، ولكن الإنسان علمه قاصر وعلمه ضعيف. بعض الناس يقول لك طيب فلان الفلاني مبتلى بالفقر، ما في جيبه إلا دراهم يسيرة أو يمكن ما يكون عنده ولا شيء، أين الخير في هذا الأمر؟ الجواب: أحيانا بارك الله فيكم تظهر معادن الناس عندما يرون هؤلاء الفقراء والضعفاء والمساكين. يعني بعض الأغنياء كيف تستخرج منه أموال الصدقة إذا رأى أمثال هؤلاء الضعفاء فيبادر بالصدقة والبذل والإحسان. شفت الخير المترتب على هذا الأمر؟ النبي عليه الصلاة والسلام جاءه قوم من فقراء الصحابة من قبيلة مضر، فلما رآهم النبي عليه الصلاة والسلام في فقر تغير وجه النبي عليه الصلاة والسلام وتكدر خاطره بأبيه وأمي عليه أتم الصلاة والتسليم، تأثر إن هؤلاء كانوا في فاقة عظيمة وفقر عظيم، فقام صلى الله عليه وسلم ووعظ الصحابة وذكرهم وشجعهم على الصدقة. فجاء أحد الصحابة في يده صرة كبيرة وعظيمة وحطاها عند النبي عليه الصلاة والسلام، لدرجة أنه كان يصعب عليه أن يحمل هذه الجرة، ووضعها بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام. فالصحابة لما رأوا هذا الرجل بادر بالصدقة، بادروا وسارعوا للتصدق على هؤلاء الضعفاء. يقول الصحابي: فرأيت وجه النبي صلى الله عليه وسلم يتهلل كأنه مذهبة بأبيه وأمي عليه أتم الصلاة والتسليم. شفتوا كيف بارك الله فيكم في الأمر خير من حيث شعر أو لم يشعر الإنسان؟ أحيانا بعض الناس يرى بعض الفقراء فيكون هذا الفقير سبب لدخول بعض الأغنياء الجنة. كيف مثل هذا الأمر؟ بعض الناس عندما تصدق على الفقير والمسكين والضعيف والمحتاج، كم كتب الله لهم من الأجور، وكم كتبت لهم من حسنات، حسنات وأجور ربما لا تخطر في بالهم. النبي عليه الصلاة والسلام يذكر لنا قصة امرأة بغي والعياذ بالله من بني إسرائيل، رأت كلبا يلهث عطشا، سقت هذا الكلب فغفر الله عز وجل لها وادخلها الجنة. شفتوا بارك الله فيكم تقادير الله عز وجل كم فيها من الحكم والألطاف والأمور التي لا تكاد تخطر ببال الإنسان، لأن علم الإنسان قاصر وعلمه ضعيف، والله عز وجل فعال لما يريد سبحانه وتعالى. وأحيانا يبتلى الإنسان بالفقر، ويكون هذا الفقر خير لهذا الإنسان، لأنه ربما ابتلي بالمال، ويكون هذا المال سبب لا أقول لمرض الإنسان أو تعاسة الإنسان، بل يكون هذا المال السبب لشقاء هذا الإنسان أو موت هذا الإنسان والعياذ بالله. وهذا موجود عند بعض الناس. يعني سمعت كلمة قالها أحد التجار بعد ما بلغ من العمر مبلغ والله وسع عليه، يقول: هذا المبلغ لو كان عندي في أول تجارتي وأول مراحل الشباب يمكن يكون حبل المشنق الذي ألف على رقبتي. قال السائل يعني المذيع، قال: كيف؟ قال: هذا المال لو كان عندي بهذه الوفرة وأنا في أول الشباب ما عندي الخبرة أو الكفاءة المالية لإدارة هذا المال، بسوي أشياء يمكن تضرني ضرر عظيم جدا وجسيم جدا في المستقبل. لذلك الله عز وجل له حكم، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. والإنسان يحسن الظن بربه ويسيء الظن بنفسه. فلذلك نقول: ربنا لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. طيب بعض الناس يقول لك: فلان الفلاني مبتلى بمرض، وين الخير في هذا المرض؟ طيب أنت تقول خير في هذا المرض، طيب هذا مرض خطير، والناس عارفة أن الذين يبتلون بهذا المرض ربما كانت النهاية نهاية معروفة، الرحيل عن هذه الدنيا. أين الخير في هذا الأمر؟ الجواب: الخير في عدة وجوه، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا سقم حتى الهم يهمه إلا كفر به من سيئاته، حتى الشوكة يشاكها. يعني بعض الناس الله عز وجل يسوق له الأجر من خلال باب من أبواب الأجور التي تكتب لهذا الإنسان، بعض الناس من خلال أولاده، بعض الناس من خلال وظيفته، بعض الناس من خلال ماله، وبعض الناس من خلال صحته. يبتلى هذا الإنسان ويصبر فتكتب له أجور وحسنات. يمكن لو عاش عمر نوح من دون هذا الابتلاء ما بيقدر يجمع هذه الحسنات. فسبحان الحكيم العليم جل جلاله وتعالى ملكه وسلطانه. شوف الفائدة الثانية: بعض الناس يبتلى بالمرض، قبل المرض يكون في غفلة عظيمة جدا، يمكن ما يقرأ القرآن ولا يعرف موضوع الدعاء ولا الرقية الشرعية، ولكن بعد المرض اتقرب لرب العالمين ويدعو الله ويبتهل إليه سبحانه وتعالى. يعني بعضهم يقول: فلان الفلان ابتلي ما كنت أشوفه يمسك المصحف. هذا الابتلاء رده إلى الله عز وجل. هذا الابتلاء بالمرض يمكن يجعل الإنسان يمشي على الأرض وما عليه خطيئة، تجاوز الله عز وجل عنه. يعني يذكر، وهذا الأمر يذكر من باب الاستئناس، أن امرأة أصيبت بارك الله فيكم بمرض خطير، واستمر معها المرض عدة سنوات وتوفاها الله عز وجل بعد وفاتها، رؤيت في المنام. فتقول للمرأة التي رأتها في المنام: الحمد لله عديت، ويسر الله عز وجل لي أني تجاوزت هذا الأمر. ورجل بارك الله فيكم أعرفه، فيه صلاح وتقوى، وابتلي بمرض خطير وتوفاه الله عز وجل. زرته قبل وفاته كأنه جلد على عظم، فكان يقول لي: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. يخبرني من يعرفه فيقول: رأيت في المنام. فقلت له: يا فلان، أسئلت القبر الثلاث: من ربك وما دينك ومن نبيك، أجبت عنها؟ قال: الحمد لله أجبت عنها. شوفوا بارك الله فيكم الأجور التي تكتب لهؤلاء بإذن الله وفضل وكرم ومنة من الله عز وجل في حال صبرهم على هذا البلاء وهذا المرض. أحيانا بعض الناس، هي فائدة طبية، يبتلى بمرض فزيد مناعته. الله عز وجل يبتلي العباد وبعض العباد بأمراض، وبعد هذا مناعتهم تقوى وتزداد. فسبحان الحي الذي لا يموت جل جلاله وتعالى ملكه وسلطانه. طيب بعض الناس يقول لك: طيب أنت تكلمنا عن هذا الموضوع، هذا فلان الفلاني طلق زوجته، أو هذه المرأة طلقت من زوجها، وين الخير في هذا الموضوع؟ قد يكون الخير من جانبين. الجانب الأول أن هذا الرجل يمكن يرتاح من أذية عظيمة جدا كان متأذي مع هذه المرأة، ولعل الله يحدث بعد ذلك أمرها، يعني هذه المرأة إما أن ترجع لصوابها أو أن يتزوج امرأة أخرى، وهذا مقدر في علم الله عز وجل. وبعض الرجال يقولون بأنهم ذاقوا طعم العافية لما ابتعد عن امرأة تؤذيه ليلا ونهارا. طيب هذا الرجل طلق زوجته وصارت عليه هذه المصيبة وتشتتت أسرته، هذا الأمر رجعه للصواب من ناحية أنه يعالج أخطاءه. يعني بعض الناس مثلا يكون مقصر مع أسرته تقصير عظيم جدا، ويقدر الله عز وجل عليه أن يفارق زوجته، هذا الموضوع يصحيه، يخليه يهتم بأسرته وأولاده، ويأخذ المسألة أن الآن نحن الكبار خلاص خذنا نصيبنا من هذه الدنيا، شو ذنب عيالنا؟ فيبغي يربيهم أحسن تربية وأفضل تربية. لاحظوا، ما يبغي يربيهم تربية فيها رفاهية، لا لا، يتكلم عن أفضل تربية وأصحها وأسلمها. وهذا موجود ترى عند بعض الناس، وأحيانا بارك الله فيكم بعض الناس يتصور أن فلان الفلاني صار بينه وبين زوجته طلاق، أو مات هذا الرجل أو ماتت هذه المرأة، يقول لك العيال أكيد بيضيعون. وسبحان الله العظيم، يطلعون هيلة العيال أفضل أبناء العائلة حتى لو كان بين الأب والأم طلاق. يعني في بعض الحالات أعرفها صار فراق بين الأب والأم، بعض الأولاد كانوا من خيرة الشباب في المجتمع وفي عائلتهم قاطبة، فهذا الأمر مقدر عند الله سبحانه وتعالى. طيب بعض الأخوات يقع عليها الطلاق وتكون مظلومة، الله عز وجل أراحها من أذية عظيمة، يمكن زوجها يتعاطى مثلا، فقد تكون عايشة معه ويؤذيها باكر في صحتها وبدنها، أو يمكن إذا وقع عليها الطلاق أنها تنتبه وترجع إلى صوابها إذا كانت مقصرة في بعض الأمور. ويمكن بارك الله فيكم يقع الطلاق بين الرجل وبين زوجته ويتفرقون، ويغني الله كل من سعته، هذا الرجل الله يعوضه بامرأة أخرى، وهذه المرأة الله يعوضها برجل أفضل، وهذا مقدر في علم الله سبحانه وتعالى. ومن لطيف ما يذكر لي عن أحد الأشخاص أنه كان متزوجا سنوات طويلة وما رزق بأولاد، واتفق هو وزوجته أن يتفارقا، ما تحملت أن يتزوج عليها، وتزوج امرأة ورزق بأولاد، وهي تزوجت برجل ورزقت بأولاد، فسبحان الحكيم العليم. فلذلك بارك الله فيكم، هذه أمور مقدرة في علم الله عز وجل. وربما وقع الطلاق وفي أخطاء جسيمة من الزوج والزوجة، وصار الانفصال بينهما، وكل واحد راجع نفسه وحاسب نفسه وانصلحت أحوالهم، ويرجعون مرة أخرى لبعضهم البعض. وأحيانا بارك الله فيكم في بعض حالات الرجعة تكون الرجعة بعد سنوات من انقطاع العلاقة ووقوع الطلاق بين الرجل وبين المرأة، فهذه أمور مقدرة في علم الله عز وجل. لذلك في سورة الطلاق الله عز وجل يقول لنا: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. هذه أمور مقدرة في علم الله عز وجل. فهنيئا لمن آمن بقضاء الله وقدر الله سبحانه وتعالى، وكان مسلما لحكم الله عز وجل، ولم يكن ممن يعترضون على أقدار الله سبحانه وتعالى. وهذه الأمور يمكن عقل الإنسان ما يحيط علم بها، لأنها أمور يقدرها الذي بيده ملكوت السماوات والأرض، الذي يدبر أمور العباد وأمور الخلق، والذي إذا أراد أمرا قال كن فهو يكون. فلذلك الإنسان يؤمن ويسلم بما قدره الله عز وجل وقضاه. ومن كمل إن شاء الله في تفاصيل أكبر بعد فاصل قصير، فابقوا معنا.
من مواعظ الصالحين. من مواعظ الصالحين والمحاضر عبد الله الكمالي.
أحبتي الكرام، عدنا إليكم بعد فاصل قصير، وكنا نتكلم قبل الفاصل عن موعظة ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: لأن أعض على جمرة حتى تبرد أحب إلي من أن أقول لشيء قد قضاه الله ليته لم يكن. أحبتي الكرام، تكلمنا قبل الفاصل أن بعض الأمور التي يقدرها الله عز وجل يمكن يظهر للإنسان بعد مدة، وكان يظن في أول الأمر أن هذا الشيء شر، وبعد ذلك يتبين له أن في هذا الأمر من الخيرات واللطف الشيء الذي لا يحط به عقل الإنسان. وذكرنا بعض الأمثلة والنماذج. بعض الناس يقول لك: طيب فلان الفلاني البلاء متتابع عليه، مرة في صحته، مرة في أولاده، مرة في دوامه، مرة في ماله، مرة في زوجته، مرة في سيارته، وين الخير في هذا الموضوع؟ أيها الأحبة الكرام، الخير في هذا الموضوع أن هذا الإنسان المؤمن المبتلى يؤجر الأجر العظيم عند الله عز وجل، يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. هذه الابتلاءات مكفرات، سبب لمحو الذنوب والخطايا، وهذه والله غنيمة عظيمة جدا يسوقها الله عز وجل لبعض عباده وبعض خلقه. فالإنسان الموفق يحمد الله عز وجل. ويمكن بعض الابتلاءات تمر على الإنسان فتكون هذه الابتلاءات تمهيدا لابتلاء أعظم يقع على الإنسان فيصبر فيه الإنسان. ولو وقع هذا البلاء فجأة ما صبر هذا الإنسان. يعني أحيانا بعض الناس يكون عنده ولد ويحب ولده هذا حب عظيم جدا، فيبتلى هذا الولد بمرض ويستمر هذا المرض عدة سنوات ثم يتوفى الله عز وجل هذا الولد. هذه من رحمة الله عز وجل بهذا المبتلى، لأنه لو مات هذا الولد فجأة ربما ما تحمل قلب الإنسان. فلذلك الإنسان يكون مؤمن بقضاء الله عز وجل وقدره. ويمكن يكون الابتلاء سبب في عودتك إلى الله عز وجل، ويكون الإنسان أحيانا في غفلة ويبتلى فيصحصح هذا الإنسان. وأعرف حالات كثيرة جدا لأشخاص يقولون: كنا بعيدين عن رب العالمين فوقعت علينا ابتلاءات خلتنا نمشي في الاتجاه الصحيح. وأحيانا يمكن بعض الأمور البسيطة اللي تستوي للإنسان، يعني أحد الزملاء يقول لي: إذا نقلت من عملي إلى جهة أخرى فهذا الأمر طبيعي وعادي جدا علي. قلت له: لما؟ قال: عندي زميل أعزه وأحبه جدا فجأة انتقل إلى رحمة الله. فإذا انتقل إلى رحمة الله هذا بلاء عظيم، وأما نقلي من موضع إلى موضع في وظائف دنيوية هذا شيء يسير لا يذكر أمام الأمر الأعظم. فلذلك يمكن يكون البلاء سبب في تصحيح تفكير الإنسان أو مسار الإنسان أو تغيير قناعات الإنسان للأفضل. ويمكن يكون البلاء، بارك الله فيكم، اللي الإنسان قد يلبس عليه الشيطان ويوقع في قلبه تضايق من وقوع هذا البلاء عليه. يمكن يكون هذا البلاء سبب في أن تقبل على الدعاء والأذكار ومناجاة الله عز وجل. بعض الناس يبتلى فيقبل على الدعاء إقبال كأنه يقول: أنا أقاتل بالدعاء. تقول هنيئا له وترجو له الخير العظيم. وهنا تتذكر هذه الأبيات الجميلة: لو لم ترد نيل ما أدعو وأطلبه، من جود كفيك ما عودتني الطلبة. اللي تشوفه عند الدعاء عند البلاء يقبل على الدعاء بهذه الطريقة والعبادة والطاعة والذكر، تقول هذا إن شاء الله الفرج يأتيه عاجلا أو آجلا بإذن الله عز وجل، لأن فعل هذا فعل طيب يحبه الله، وهذا دليل على أنه أقبل على توحيد الله والإيمان بالله عز وجل. والله لا يضيع عمل عامل ولا يخيب أمل آمل، فالذي يحسن الظن بالله ما يرده الله عز وجل خائبا. بعض الناس يبتلى بتأخر الإنجاب، شوف موضوع دعاء الإنسان وإقباله على الله، وإن معلق قلبه بالله الواحد الأحد، لذلك ما يقول الإنسان ليش صار لي مثل هذا البلاء. أنت لا تدري الخير المترتب والموجود في بطن هذا الابتلاء. لذلك ابن مسعود يقول: لأن أعض على جمرة حتى تبرد أحب إلي من أن أقول لشيء قضاه الله لما قدره الله عز وجل علي. أيضا بارك الله فيكم، يمكن يكون البلاء سبب في أن تشعر بمشاعر الآخرين وآلام الآخرين. أحيانا بعض الناس يكون يتيم في صغره، فإذا كبر يتعامل مع الناس بالرحمة ويشعر بآلامهم. بعض الناس والشباب ينشأ في أسرة فيها انفصال بين الأب والأم، فإذا كون هو أسرة تجده يهتم بأسرته اهتمام عظيم جدا. يقولك أنا جربت وعانيت من موضوع بعد الأب عن الأم، يقول كنت أتمنى أن أبوي يكون موجود في حياتي ولو على شكل صورة، لو كان متزوج من عدة نساء، لو كان هذا الأب ما يزورنا إلا مرة في الأسبوع أو ساعة في اليوم، أنا راضي بهذا الأمر. فلذلك يشعر بهموم ومعاناة الآخرين لأنه ذاق مرارة البلاء. تشوف أحيانا الموظف يظلم في عمله وبعدين يوليه الله عز وجل ويرفع هذا الإنسان، فيحرص على العدل مع الناس لأن ذاك بشاعة وشناعة الظلم، فيشعر بمشاعر الناس وآلام الآخرين. يمكن يكون البلاء سبب في رقة قلبك ووجود الرحمة فيه، وهذا الأمر يعرفه جيدا أهل البلاء. تشوف المبتلى إذا شاف مبتلى ثاني لا يمكن يسخر من آلام الناس ويحتقر همومهم وعاناتهم، بينما الإنسان إذا ما مرت عليه بعض الابتلاءات ما يحس بهذه الآلام، ما يشعر بهذه الأحزان، وهذا كله من لطف الله سبحانه وتعالى ببعض عباده. لذلك قال بعض السلف: القدر سر الله، يعني هذا شيء علمه عند الله عز وجل. أبعاد هذا الأمر يمكن ما يدرك عقل الإنسان، ولكن هذا الأمر عند الحكيم العليم الخالق المدبر الإله المعبود جل جلاله وتعالى ملكه وسلطانه. ثم أنبه على نقطة: أحيانا بعض أمور الدنيا يمكن ما تتيسر لك وانت مقطع عمرك كي تنال هذا الشيء، ربما لو تيسر لك هذا الأمر يكون فيه حتفك وإزهاق روحك، أو هناك خسارة مالية أعظم ستقع عليك. والكثير من الناس يعرف أمثلة لمثل هذا الكلام الذي أذكره. بعض الشباب حريص أن يطلع دراجة مثلا، وتكون عنده دراجة نارية، وأبوه يرفض وداخل في مناوشات مع الأب وغيره لما يشيل الفكرة هذه من باله، ما يدري يمكن لو اشترى هذا الشيء تقع عليه إصابة، والإصابة هذه تكون بليغة وخطيرة جدا. بعض الناس حرص على وظيفة معينة ما تيسرت لهذه الوظيفة، يمكن تكون هذه الوظيفة في ظاهر الأمر بالنسبة له عبارة عن نفع مادي كبير جدا له، لكنه لو مسك هذه الوظيفة يمكن يظلم الناس أو يظلم الموظفين وما يكون أهل لإدارة هذه الوظيفة والقيام بها على أكمل وجه. فلعل الله صرف عنك آثام وذنوب وخطايا تضرك في الدار الآخرة. لذلك جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إن العبد لا يهم بالأمر من التجارة والإمارة، يعني يبغى يتولى شيء ويتولى منصب حتى ييسر له، نظر الله إليه من فوق سبع سماوات فيقول للملائكة: اصرفوه عنه فإن يسرته له أدخلته النار. يعني لو تيسرت لهذه الأمور يمكن تكون سبب في دخوله النار والعياذ بالله. أحبتي الكرام، لنحذر من أن نفعل أشياء تدل على عدم الإيمان بالقضاء والقدر. واحد يقول لك معقول هذا الأمر؟ نعم هذا الأمر وللأسف الشديد موجود. بعض الناس خاصة في بعض المصائب العظيمة، وفاة بعض الأقارب، وفاة بعض الشباب، يصرخ ويقول ليش الله قدر علي هذه المصيبة؟ ليش صارت هذه المصيبة علينا؟ أو لماذا وقعت هذه المصيبة على الناس؟ سبحان الله العظيم، هل الإنسان المؤمن يقول مثل هذا الكلام؟ الإنسان كامل الإيمان يقول مثل هذا الكلام؟ الله عز وجل لا يسأل عما يفعل وهم يسألون؟ الملك الذي لا يظلم عباده مثقال ذرة، البر الرحيم سبحانه وتعالى، هو الذي قدر هذا البلاء لحكمة يعلمها الله عز وجل. ثم فرضا أنك قلت هذا الكلام، هل ستغير من المصيبة شيء؟ بيتغير الواقع؟ ستنجلي هذه المصيبة؟ لن يتغير شيء. لذلك على الإنسان أن يضبط لسانه ويتقي الله عز وجل ربه. بعض الناس في حال المصيبة يضرب وجهه ويجر شعره ويمزق ثوبه. أذكر كنت في مكان معين ورأيت بعض الناس قد مزق ثوبه، فسألت خير شو اللي صار؟ قالوا لي هذا أخبر عن وفاة شابين من قرابته، ما تحمل من قوة الصدمة عليه مزق ثيابه، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. وبعضهم يمكن يتجرأ على رب العزة ويتكلم بألفاظ قبيحة جدا. وأذكر مرة كنت في عزاء وسمعت بعض الناس اللي حضروا يتكلمون يقولون فلان اتكلم بكلام غير طيب أبدا، شو الموضوع، شو السالفة، تلفظ بأشياء تنافي الإيمان بالقضاء والقدر. فهذا الأمر موجود والعياذ بالله. لذلك المؤمن الصادق بارك الله فيكم يبتعد عن مثل هذه الأشياء ومثل هذه الأمور. وبعض الناس يمكن يتجرأ على موضوع جاء في السنة النبوية التحذير منه وهو سب الدهر، يعني يضايق من وظيفته فيلعن اليوم الذي باشر فيه العمل في تلك الجهة. أحد الأشخاص يذكر لي أنه كان جالس مع أحد زملاء في العمل وكان عندهم ضغط في العمل، فلعن هذا الموظف اليوم الذي عمل فيه في تلك الجهة. قال فمباشرة قلت له يا فلان اتق الله عز وجل، احمد الله على النعم التي تعيش فيها، راتبك يساوي راتب عدد من الموظفين في بعض الأماكن، فكيف تتلفظ مثل هذه الأشياء؟ لذلك جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل يؤذين ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. يعني هذا الدهر مخلوق مخلوقات الله عز وجل. الله عز وجل إذا قضى أمرا قال كن فهو يكون، فكيف تعترض على حكم الله وقضاء الله وقدر الله سبحانه وتعالى؟ ثم أيضا أيها الأحبة الكرام، لو حطينا هيلة في كفة الميزان وحطينا في الكفة الأخرى أقوام ابتلوا بنفس المصيبة، فأقبلوا على حمد الله والثناء على الله والصبر على مر القضاء، هل يستوون عند الله عز وجل؟ بعض الناس يبتلى بالمصيبة التي ربما لو نزلت على جبل لن دك هذا الجبل. يعني بعض الناس الله يعافينا ويسلمنا ويجيرنا ويستر علينا جميعا يموت له في حادث واحد ثلاثة وأربع من أولاده، فلا تسمع منا إلا الحمد والثناء على الله عز وجل. وبعض العامة يقولون الله عطى والله أخذ، هذه عبارات جميلة تدل على التسليم الكامل لله عز وجل. وتسمع هذا الإنسان عند هذه المصيبة يثني على الله ويحمد الله عز وجل ويحاول أن يصبر نفسه ويتكلم بالكلام الطيب الحسن الجميل، هل يستوي هذا مع شخص آخر ابتلي بالمصيبة فتلفظ بألفاظ ظاهرها الاعتراض على قضاء الله وقدر الله عز وجل؟ يستويان عند الله؟ ما يستويان عند الله سبحانه وتعالى. لذلك يقولون من علامات الخير إقبالك على الطاعة وقت المصيبة، فتكون هذه المصيبة بإذن الله رحمة لك وإن كان ظاهرها شر. لذلك كان بعض السلف يقول مصيبة تقبل بها على الله خير من نعمة تنسيك شكر الله. وبعض الناس اللهم بارك في هذه المصائب العظيمة ما تسمع منا إلا الحمد والثناء والشكر لله سبحانه وتعالى، يعني يثني على الله عز وجل ثناء متتابعا متواصلا. جاء عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، إلا أخلف الله له خيرا منها. قالت: فلما مات أبو سلمة قلت: أي المسلمين خير من أبي سلمة؟ أول بيت هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إني قلتها فأخلف الله لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني مات أبو سلمة، من الذي تزوجها؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحبتي الكرام، كل ما سبق في موضوع القضاء والقدر والكلام عن المصائب، الكلام طبعا عن المصائب الحقيقية. بعض الناس يتصور أن في مصيبة، وفي الواقع أن هذا الأمر لا يعتبر شيء بالنسبة لآلام الناس، لكنه هو الذي يبالغ في بعض الأمور. وبعض الناس يكثر التذمر، من كثرة تذمره الظن أن بلاء مبين نزل عليه. يعني سألني أحد الأشخاص بأنه لا يشعر بسعادة في حياته، فقلت له: تعاني من مرض؟ قال: لا. زوجتك مريضة؟ قال: لي أبدا. أولادك في أحد منهم مصاب بمرض خطير أو في بلاء معين أو شيء؟ قال: كلهم بصحة وخير وسلامة. طب أنت موظف عندك راتب؟ قال: نعم، وراتبي فوق الوسط. فما ذكر لي شيء. قلت: هذا الشيطان يلعب عليك، احمد الله عز وجل وأثني على الله سبحانه وتعالى. ولا نجلس بارك الله فيكم نتشكى دائما دائما. والذي يكثر من التشكي يتصور أن مصيبة المصائب قد وقعت عليه، وفي الواقع مصاير لشيء. فلذلك علينا أن نتقي الله عز وجل. وأيضا من أهم المهمات أن نتواصى بالصبر، ويذكر بعضنا بعضا بالصبر. وأحيانا أغفل أنا ويذكرني ابني أو صديقي أو زوجتي، وتغفل فلانة ويذكرها زوجها أو ابنها أو خالتها أو عمتها أو عمها أو خالها. والعصر إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فهذه المسألة من أهم المهمات، أن نذكر بعضنا بعضا بالصبر. وأيضا عندما نتكلم أن كل شيء بقدر، هذا لا يعني ألا نبذل الأسباب، لكن علينا حقا وصدقا أن نتوكل على الله دائما وأبدا، ونبذل ما نقدر عليه من الأسباب مع صدق التوكل على الله. وعلينا أيضا أن نربي أولادنا على الإيمان بالقضاء والقدر، ولا تبخل بكلمة من كلمات الخير تلقيها في تربية الأولاد. يمكن هذه الكلمة تستقر في أذهانهم فينتفعوا بها إلى يوم القيامة. لذلك الله الله في هذه الأمور وفي الإيمان بالقضاء والقدر. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
من مواعظ الصالحين.